الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة النزاعات. الإعداد والتقديم الأستاذ بسام السلمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أهلا ومرحبا بك عزيزي الدارس الكريم إلى مجال آخر من مجالات العلوم الإنسانية، نتناول فيه إدارة الأزمات والنزاعات وماذا يقصد بالأزمات وكيف تختلف الأزمات عن الحوادث والمشاكل الأخرى التي قد تواجه المنظمات سواء كانت عامة أو خاصة، والتعرف على ما هي أنواع الأزمات ووفقا لأي معايير يتم تصنيف الأزمات، وما هي أسباب الأزمات والفرق بين إدارة الأزمات وما يسمى الإدارة بالأزمات. وبادئ ذي بدء لابد من تناول مفهوم الأزمة والتعرف على مختلف التعريفات التي قدمت للأزمة، حيث يمكن تعريف الأزمة بأنها حدث كبير يحتمل أن يؤثر سلبا في منظمة أو شركة أو صناعة وفي المستفيدين منها وفي منتجاتها وخدماتها وكذلك في سمعتها، حيث يركز هذا التعريف على أن الأزمة حدث كبير يؤثر هذا الحدث سلبا في المنظمة وأصحاب المصلحة منها، سواء كانوا موردين أو سواء كانت المنتجات أو عملاء المنظمة أو سمعة المنظمة وغير ذلك. التعريف الثاني يعرف الأزمة بأنها حدث يؤدي أو يمكن أن يؤدي بمنظمة ما إلى الفوضى، وبالتالي يهدد قدرة هذه المنظمة أو تلك على تحقيق الربح والنمو والاستقرار في المستقبل. وهناك عزيزي الدارس مجموعة من القواسم المشتركة للأزمة والتي وردت في التعريفات السابقة، حيث يمكن أن نلخصها بالنقاط الآتية: ألف، إن الأزمة عبارة عن تهديد أو حدث كبير وخطير أو سلسلة من الأحداث، هذه الأحداث تحمل تهديدا، وهنا يتم استبعاد أي حدث لا يحمل تهديد. باء، يقل احتمال وقوع ذلك الحدث أو يتم توقع حدوثه ولكنه في وقت متأخر. جيم، يؤثر ذلك الحدث أو يمكن أن يؤثر سلبا على المنظمة وأدائها ونموها. دال، قد يشمل تأثير ذلك الحدث منظمة واحدة أو سلسلة من المنظمات في قطاع معين من القطاعات سواء كانت إنتاجية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك. ها، يشمل التأثير المنظمة والمنتجات والخدمات التي تقدمها وعملاء المنظمة وسمعتها والعلاقات المستقبلية للمنظمة مع المنظمات الأخرى. النقطة الأخرى وهي يمكن أن يشمل هذا التهديد الحاضر والمستقبل للمنظمة. زاي، يخلق هذا التهديد الحاجة الفعلية أو المتصورة إلى قرارات سريعة من أجل وضع الحلول المناسبة والناجعة للأزمات. النقطة الأخيرة من القواسم المشتركة للأزمة والتي وردت في التعريفات السابقة في أن الأزمة أو التهديد هذا يتطلب إحداث تغيرات في الوضع الحالي والخروج برؤى وحلول مستقبلية. ويمكن عزيز دارس أن نختار تعريف واحد للأزمة وهو التعريف الشامل، حيث تعرف الأزمة بأنها عبارة عن تهديد أو حدث كبير وخطير أو سلسلة من الأحداث يتم توقع حدوثه ولكن في وقت متأخر، يحمل تهديدا ويؤثر أو يمكن أن يؤثر سلبا في منظمة واحدة أو سلسلة من المنظمات في قطاع معين سواء في الحاضر أو في المستقبل، ويشمل هذا التأثير المنتجات والخدمات والعملاء وسمعة المنظمة، ويخلق الحاجة الفعلية أو المتصورة لضرورة اتخاذ قرارات سريعة، ويتطلب إحداث تغييرات في الوضع الحالي وذلك من أجل التوصل إلى حلول سريعة للأزمة التي قد تحدث. المفاهيم الأخرى المتعلقة بالأزمة، حيث سيتم مقارنة المفاهيم الأخرى بمفهوم الأزمة، فمثلا هناك مجموعة من المفاهيم التي عندما نذكر الأزمة لابد أن نذكرها معها. مفهوم الطوارئ الإمرجنسي، حيث يمثل مفهوم الطوارئ عبارة عن خطر مباشر على الصحة والحياة والممتلكات، وتتطلب تدخلا سريعا. مفهوم المشكلة البروبلم، تمثل المشكلة عائق أمام تحقيق هدف قد يأخذ حلها وقتا طويلا، وكذلك لا تحمل تهديدا كما يمكن أن تتطور إلى أزمة. من وجهة نظر إدارية هنا يمكن أن نعرف المشكلة بأن الفجوة بين ما تطمح الإدارة إلى تحقيقه وما يتم تحقيقه بالفعل، أو أنها الانحراف عن الوضع الحالي في المنظمة. المفهوم الثالث وهو مفهوم الكارثة، تنتج الكارثة عن قوى الطبيعة أو عن تصرفات الإنسان، وقد يترتب على الكارثة خسائر كبيرة في الأرواح أو الممتلكات أو الموارد البيئية أو بعض أو كل ما سبق ذكره، كما أن الكارثة لا تحمل تهديدا مستقبليا، كما يمكن أن الكارثة قد تتطور إلى أزمة كبيرة. ومثال على الكارثة حادثة تسونامي. أما بالنسبة للأزمة فهي عبارة عن حدث ولكنه غير متوقع ويحمل تهديدا كبيرا كما سبق تعريفه سابقا. مفهوم الصراع، يعتبر الصراع مشكلة يمكن أن تتحول إلى أزمة، كما أنه عبارة عن حالة من التناقض الفعلي أو المتصور بين الحاجات والقيم والمصالح، كما يمكن أن يحدث داخل الفرد أو المنظمة أو داخل المجتمع ككل أو بين الدول. هذا بالنسبة للصراع. أيضا يتم التعامل مع الصراع هنا داخل المنظمة بعدة أساليب، أهم هذه الأساليب هي أسلوب التفاوض الذي تم ذكره سابقا. ننتقل الآن عزيزي الدارس لنتعرف على أنواع الأزمات، حيث تتعدد التصنيفات التي تقدم للأزمات وتختلف وفقا للمعيار والمعايير الذي يتم استخدامها في التصنيف. فقد يتم تقسيم مثلا الأزمات حسب الوحدة المتأثرة بها إلى أزمات قد تصيب الأفراد وأزمات قد تصيب المنظمة أو المجتمع ككل. كما يمكن أن تصنف الأزمات وتقسم حسب النطاق الجغرافي الذي قد تغطيه الأزمة، فيكون هناك أزمات محلية مثلا وأزمات إقليمية وأزمات دولية. وهناك ملاحظة يجب أن تدركها بأنه قد تكون الأزمات متداخلة فيما بينها ومع بعضها البعض، وبالتالي فمثلا حدوث أزمة الديون في اليونان قد يهدد الدول الأوروبية، ويمكن أن تتحول هذه الأزمة إلى تهديد حقيقي على الاقتصاد العالمي ككل. كما أنه قد يتم تصنيف الأزمات وفقا لحجم الخسائر البشرية والمادية التي قد تخلفها، حيث سيكون هنا لدينا أزمات مثلا أزمات صغيرة وأزمات متوسطة وأزمات قد تخلف خسائر كبيرة. كما يمكن أيضا أن نصنف الأزمات ولكن وفقا للزمن الذي قد تأخذه في مرحلة التشكل، حيث يتم تصنيفها إلى نوعين: أزمات انفجارية سريعة تظهر بسرعة على السطح، ثانيا أزمات بطيئة التشكل أي تأخذ وقتا طويلا في التشكل والظهور على السطح. وسنتناول هنا تصنيف الأزمات ولكن وفقا للمعايير الآتية: أولا وفقا لمعيار الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث الأزمة، المعيار الثاني وهو وفقا لموضوع الأزمة، والمعيار الثالث وفقا للمدى الزمني الذي قد تأخذه الأزمة من أجل التشكل والظهور على السطح. المعيار الرابع الذي سوف نتناول أو سوف تصنف الأزمات على أساسه وهو حسب علاقة المشاكل والأزمات بالإدارة. لنبدأ أولا بالأزمات ولكن حسب معيار الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوثها. فمثلا الأزمات وفقا للأسباب، هناك الكثير من الأزمات، الأزمات الطبيعية وتشمل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغير ذلك، أي الأزمات التي تنتج عن الكوارث الطبيعية. ويؤثر هذا النوع من الأزمات على كافة أنواع المنظمات. ثانيا أزمات تكنولوجية مثل فشل برامج الحواسيب مثلا، والتسرب النفطي أو الكيماوي، أو حدوث حوادث المصانع الكبيرة. والأزمات التكنولوجية قد تكون ناتجة عن فشل التطبيق المتزايد للمعرفة العلمية والتقنية في مجال الحياة اليومية. ثالثا أزمات المواجهة، أي تلك الأزمات التي تحدث ولكن نتيجة لدخول الأفراد والجماعات في مواجهات مع أصحاب الأعمال والحكومات وغير ذلك مثل نقابات العمال. وتتضمن هذه الأزمات أزمات المقاطعة والاعتصامات والحصار واحتلال المباني ومقاومة الشرطة وغير ذلك. رابعا أزمات الحقد والضغينة، أي الأزمات التي تنتج عن قيام خصوم المنظمة والحاقدين عليها أو المعارضين لوجود المنظمة أساسا بأعمال إجرامية أو متطرفة للتعبير عن مشاعر العداء أو الغضب أو لتحقيق فائدة معينة. ومن هذه الأزمات أزمات التلاعب مثلا بالمنتجات والاختطافات والشائعات الكاذبة والإرهاب والتجسس على المنظمات وغير ذلك. أزمات الإشاعات، أي الأزمات التي تنتج عن المعلومات التي تحدث نتيجة قيام فرد أو مجموعة من الأفراد أو منظمة منافسة بنشر معلومات كاذبة عن مؤسسة ما وعن منتجاتها بهدف الإضرار بسمعة المنظمة مثلا. ومن هذه الأزمات مثلا نشر أخبار كاذبة عن المنظمة ومنتجاتها وغير ذلك. آخر نوع من الأزمات التي تحدث ولكن بحسب الأسباب، الأزمات التنظيمية مثل الغش والخداع ومخالفة القانون، وهي تلك الأزمات أيضا التي تنتج عن قيام الإدارة بأفعال وتصرفات تنظيمية تمكنها من الإضرار بأصحابها وبمصلحة المنظمة. هذا بالنسبة للأزمات ولكن وفقا للأسباب التي تؤدي إلى حدوثها. أما بالنسبة للأزمات ولكن وفقا للمعيار الثاني وهو موضوع الأزمة، فهناك أزمات مثل أزمات السيولة النقدية، وهي تلك الأزمات الناتجة أو التي تنتج عن عجز المنظمة عن الإيفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، وهذا قد ينعكس على شكل زيادة مثلا في معدلات الفائدة المفروضة على المنظمة أو أنها لا تملك النقود الكافية للتوسع في المخزون. وهناك نوع آخر حسب موضوعات الأزمة وهو أزمات العلاقات العامة، حيث قد تنتج هذه الأزمات عن النشر السلبي عن منظمة ما في وسائل الإعلام، مما قد يؤدي إلى تهديد مستقبل هذه المنظمة أو تلك. ثالثا الأزمات الاستراتيجية، وهي تلك الأزمات التي تنتج عن التغييرات التي قد تحدث على البيئة التي تعمل فيها المنظمة والتي قد تهدد قدرة المنظمة على البقاء والاستمرار في مزاورة الأعمال التي تقوم بها. ننتقل الآن للتعرف على الأزمات ولكن وفقا للإطار الزمني للأزمات. فهناك أزمات انفجارية سريعة، أي تلك الأزمات التي قد تحدث بسرعة وبدون سابق إنذار، وهنا تجذب اهتمام وسائل الإعلام وتشمل حوادث مثلا مثل الحريق والانفجارات والكوارث الطبيعية مثلا وغير ذلك. كما أن هناك أزمات تحدث ببطء أيضا، وهي تلك الأزمات التي تأخذ وقتا طويلا في التشكل، ويندرج هذا النوع من المشاكل والأزمات التي غالبا ما تكون معروفة لكن على نطاق ضيق داخل المنظمة، وعندما تظهر للرأي العام فإن هذه الأزمات تجلب تغطية إعلامية سلبية واسعة على المنظمة وعن أدائها وعن الأنشطة التي تقوم بها وعن النظام أو الأنظمة التي تقوم بتطبيقها. ننتقل الآن للتعرف على أنواع الأزمات ولكن وفقا لمعيار علاقة الأزمات بالإدارة، وهي الأزمات الناتجة عن فشل الإدارة مثلا داخل المنظمة، ويمكن أن نوجزها بمجموعة من النقاط الآتية. أولا أزمات ناتجة عن انحراف قيم الإدارة، حيث قد تحدث هذه الأزمات عندما يركز مثلا المدراء على تحقيق الربح السريع ولكن على حساب أصحاب المصالح الأخرى في عمل المنظمة أو على حساب المصلحة الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية في المجتمع ذاته. ثانيا أزمات الخداع، وهي تلك الأزمات الناتجة عن إخفاء الإدارة مثلا للحقائق أو إظهارها لمعلومات ولكن معلومات غير صحيحة عن وضعها المالي أو الإداري أو غير ذلك. النقطة الثالثة أو النوع الثالث من الأزمات وفقا لعلاقتها بالإدارة أزمات السلوك والقيم، وهي أزمات ناتجة عن قيام مثلا الإدارة بسلوك غير أخلاقي أو سلوك غير قانوني أو سلوك إجرامي أو غير ذلك من السلوك. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى التعرف على أسباب الأزمات، حيث تتمثل أسباب الأزمات بالآتي: أسباب بشرية، وهذه الأسباب قد تكون ناتجة عن أخطاء بشرية غير عمدية مثلا، وذلك نتيجة للإدراك الخاطئ للأوضاع والتسرع في اتخاذ القرارات والإدارة العشوائية. ثانيا أسباب بشرية ولكن نتيجة لأخطاء بشرية عمدية، وهي الأخطاء التي يصنعها الإنسان لكن بإرادة وتخطيط مسبق، مثل الأعمال والأزمات الإرهابية والتخريبية كقطع الطرق وتدمير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها. وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى حدوث الأزمات، وهي أسباب طبيعية كالفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين وغير ذلك من الأسباب الطبيعية. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى التعرف على خصائص الأزمات، حيث يمكننا إيجاز خصائص الأزمات بالآتي: أولا أن الأزمات قد تحدث مفاجئة، أي دون علم الإدارة أو المنظمة، كانفجار الطاقة الكهربائية مثلا في المنظمة. ثانيا قد يكون للأزمة جسامة في التهديد، فمثلا جسامة التهديد الذي قد تخلفه الأزمة على المنظمة ككل أو على الدولة مثلا أو على المجتمع بشكل عام، ثالثا قد تؤدي إلى فقدان السيطرة وعدم القدرة على التحكم بالأوضاع أثناء حدوثها، مما قد يفقد المدراء مثلا والمعنيون القدرة على الاستجابة والمعالجة لهذه الأزمة. الخاصية الرابعة من خصائص الأزمات وهي ضيق الوقت، حيث تتطلب الأزمات مثلا إلى استجابات سريعة لمعالجتها، وذلك نظرا لتأثيرها الخطير واللحظي والآني في التأثير على البشر والممتلكات، وهنا لا يكون للمدراء والمعنيون الوقت الكافي للتفكير أو البحث عن حلول في اللحظة التي قد تقع فيها، ما لم يكون المدراء والمسؤولون المعنيون قد أعدوا العدة اللازمة لمثل هذه الأزمات ولمثل هذا الوقت الذي قد تخلقه الأزمة أثناء حدوثها. الخاصية الخامسة من خصائص الأزمات أنها تتصاعد، أي التصاعد والتفاقم، حيث قد تبدأ الأزمة مثلا في البداية صغيرة ثم تتصاعد وتتفاقم وبشكل متسارع، مما يجعل السيطرة عليها أمرا بالغ الصعوبة ومكلف ويحتاج إلى وقت. النقطة السادسة أو الخاصية السادسة من خصائص الأزمات وهي تعدد التأثيرات على كل ما يحيط بمكان حدوث الأزمة، حيث قد تؤدي إلى تعطيل الطرق والجسور، وكذلك قد تؤدي أو قد تقود إلى تعطيل أنظمة العمل الأخرى المحيطة بالمنظمة أو المحيطة بمكان حدوث الأزمة. الخاصية السابعة من خصائص الأزمات وهي عدم كفاية المعلومات حول الأزمات، حيث كما قلنا أن الأزمات تمتلك أو تتسم خاصية المفاجأة، وبالتالي يكون من الصعب جمع المعلومات حولها، حيث تتصف الأزمة هنا بندرة المعلومات المتصلة بالأسباب والنتائج المختلفة، وهذا ما يؤدي أو ما قد يؤدي إلى تعقد الخروج بحلول الأزمات وبشكل سريع. الخاصية الثامنة من خصائص الأزمات هي التركيز الإعلامي، حيث يزداد التركيز الإعلامي على الأزمات أثناء حدوثها وجذب اهتمام الرأي العام حول الأزمة التي حدثت، حيث يتم هنا تسليط الضوء على الأزمة والمنظمة التي حدثت فيها، وكذلك التركيز على نظم وممارسات تلك المنظمات، كما قد تساهم التغطية الإعلامية السلبية بتعميق الأزمة وزيادة تجذرها وصعوبة السيطرة عليها. والآن يمكن أن نوجز خصائص الأزمة وبشكل سريع كما يلي: أولا المفاجأة، ثانيا جسامة التهديد، ثالثا فقدان السيطرة، رابعا ضيق الوقت، خامسا التصاعد، سادسا تعدد التأثيرات للأزمة، سابعا عدم كفاية المعلومات حول الأزمات، ثامنا زيادة التركيز الإعلامي أثناء حدوث الأزمات. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى موضوع جديد شيق وهو إدارة الأزمة. لنبدأ أولا بتعريف الإدارة، حيث تعرف الإدارة هنا بأنها تنظيم وتنسيق الأنشطة في منظمة ما وبغرض تحقيق الأهداف المرغوب في تحقيقها، كما تعرف أيضا بأنها تنظيم وتنسيق للأنشطة في منظمة ما، ولكن وفقا لسياسات معينة وبهدف تحقيق أهداف محددة وبوضوح. أما بالنسبة لتعريف إدارة الأزمة، فقد تعرف إدارة الأزمة بأنها الاستراتيجيات والعمليات والمقاييس المخططة التي يتم وضعها موضع التنفيذ، وذلك لمنع وقوع الأزمات أو للتعامل مع الأزمات عند وقوعها. كما أن هناك متخصصون آخرون يعرفون عملية إدارة الأزمات بأنها احتواء أو التقليل من الأضرار التي يمكن أن تلحق بسمعة المنظمة أو انطباع الناس عنها. تتضمن عزيزي الدارس إدارة الأزمة ثلاث مراحل أساسية لابد أن يتم التركيز عليها، حيث سنقوم بتناولها ولكن على النحو الآتي: أولا مرحلة ما قبل الأزمة، ويتم في هذه المرحلة القيام بعدة خطوات: أولا تحديد الأزمة المحتملة، واعتمادا على التجارب السابقة والمعلومات التي جمعت عن الأزمات التي حدثت سابقا. ثانيا ترتيب تلك الأزمات في قائمة بناء على الأهمية والتكلفة المادية التي قد تخلفها. ثالثا تشكيل فريق لإدارة الأزمات، وذلك للاستعداد لأي أزمة قد تحدث في المستقبل. رابعا إعداد الخطة اللازمة لإدارة الأزمات أثناء حدوثها، هذا في مرحلة ما قبل الأزمة، أي مرحلة الاستعداد لمواجهة الأزمة. مرحلة إدارة الأزمة وهي مرحلة حدوث الأزمة ذاتها، يتم في هذه المرحلة القيام بالخطوات الآتية: حيث يقوم هنا فريق إدارة الأزمة بتحديد مجموعة من النقاط والمهمة الآتية: أولا، تحديد الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمات الحالية. ثانيا، تحديد آثار الأزمة على العاملين والعمليات ونظام العمل في المنظمة. ثالثا، وضع الحلول وبما يكفل تخفيض الخسائر التي قد تخلفها الأزمات. رابعا، إبقاء الجمهور دائما على اطلاع بما يحدث وما يدور أثناء حدوث الأزمة. خامسا، الاتصال مع العملاء والموردين والشركاء والوكالات الحكومية وإعلامهم وتوضيح الأمر لهم بما يدور حول حل الأزمة وبما يدور حول النتائج التي تم التوصل إليها وتلافيها، والعمل على إيصال المعلومات الصحيحة والحقيقية للرأي العام التي توضح أسباب نشوء الأزمة والآثار التي ترتبت عليها والنتائج والمعاليات التي تمت لهذه الأزمة أو تلك. نأتي الآن إلى التعرف على مرحلة ما بعد الأزمة، حيث يتم في هذه المرحلة هنا يتم استخلاص الدروس والعبر من الأزمات وجمع المعلومات حولها ودراستها وتطوير الخطط والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة الأزمات التي قد تحدث في المستقبل. وبالتالي يكون لدى المنظمة هنا الكثير من المعلومات حول الأزمات التي حدثت في الماضي، وبالتالي تكون قادرة على التنبؤ في الأزمات التي قد تحدث في المستقبل، وضع الحلول، التصورات والدراسات اللازمة لمعالجة أي مشكلة قد تحدث في المستقبل. ننتقل الآن لموضوع جديد وهو موضوع الإدارة بالأزمات. موضوع الإدارة بالأزمات يتم فيه أن يقوم مثلا المدراء بالانتظار للأزمات حتى تحدث، ثم يبدأون بعد ذلك في التعامل معها، تاركين جانبا كافة الأعمال الروتينية والأولويات التي يفترض بهم أن يركزوا عليها أساسا. ووفقا للإدارة بالأزمات، قد يسمح مثلا المدراء للمشاكل الصغيرة بأن تتطور حتى تصل إلى مستوى الأزمة، وذلك بدلا من أن يبدأوا بحلها والتعامل معها في وقت مبكر وتلافي حدوثها. كما أن مصطلح مثلا مصطلح الإدارة بالأزمات قد يستخدم عند لجوء المدراء إلى افتعال الأزمات، وذلك لأنها قد تعطيهم سلطة أكبر على الآخرين أو تجعل الآخرين يكون أكثر قبولا للقرارات التي قد يتخذونها في ظل الأزمات. فنقول مثلا هذا المدير أو ذاك يدير أو يستخدم أسلوب الإدارة بالأزمات. وبالتالي يمكن أن نلخص أشكال الإدارة بالأزمات بالنقاط التالية: الشكل الأول، انتظار الأزمات حتى تحدث. الشكل الثاني، السماح للمشاكل بالتحول إلى أزمات. الشكل الثالث، أنهم يقومون بافتعال الأزمات. ننتقل الآن إلى التعرف على الفرق بين كل من الإدارة بالأزمات وإدارة الأزمات. أولاً، الإدارة بالأزمات. في الإدارة بالأزمات لا يوجد خطط، بعكس إدارة الأزمات التي يعمل دائما المدراء وفقا لخطط ودراسات واستراتيجيات موضوعة مسبقا. كما أنه في الإدارة بالأزمات لا يوجد أهداف واضحة ومحددة، بعكس إدارة الأزمات التي دائما توجد لها أهداف واضحة، سواء كانت تلك الأهداف كلية أو جزئية. تعتبر الإدارة بالأزمات رد فعل لمعالجة حدوث المشكلة. أما بالنسبة لإدارة الأزمات فهي تعتبر مبادرة لتلافي حدوث المشكلة أو لحل المشكلة التي حدثت. كما أنه في الإدارة بالأزمات تتحكم دائما الأحداث التي تحدث بالمدراء، بعكس الإدارة أو بعكس إدارة الأزمات التي دائما يتحكم المدراء أو المدراء هم من يتحكمون بالأحداث ويقومون بحلها وإيجاد الحلول الشافية لها. الفرق الأخير في الإدارة بالأزمات، قد ينهمك المدراء بالتفاصيل اليومية وعدم قدرتهم على إيجاد حلول وخطط ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أو التي قد تواجه المنظمة، بعكس إدارة الأزمات حيث دائما يفكر المدراء بالمستقبل ويعملون جاهدين على بناء الدراسات والخطط الاستراتيجية والتنبؤ بالمشاكل والأزمات التي قد تحدث في المستقبل والتنبؤ بالحلول ووضع الحلول المتوقعة لهذه الأزمات.
إدارة النزاعات. الإعداد والتقديم الأستاذ بسام السلمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.